نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من باب تلخيص ما مضى، تكلمنا أولا في المحاضرة الأولى عن واقع الأمة الإسلامية بإجمال، وذكرنا أن هذا الواقع من باب العام المخصوص، وأنه تراجع بشكل جماعي لا بشكل فردي. تكلمنا عليه من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم تكلمنا عن واقع الجماعات أو الحركات الإسلامية. قلنا أن هذه الحركات ابتليت بأمرين: الأمر الأول عدم إدراكها لحجمها، حيث ظن كثير منها أنها جماعة المسلمين والتي تجب البيعة لإمامها وأميرها، والأمر الثاني أنهم اختلفوا في مصدر التلقي والاستدلال، فجمهورهم منحرف عن أخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم تكلمنا في المحاضرة الثانية عن منهج الخروج الجماعي، وهو منهج حركة التبليغ والدعوة. تكلمنا في المحاضرة الثالثة عن منهج الخروج على أولي الأمر والحكام، وأخذنا مثالا منهج حزب التحرير. واليوم نتكلم عن منهج حركة الإخوان المسلمين في التغيير. وحركة الإخوان المسلمون أنشئت في الإسماعيلية سنة 1928 ميلادي، وكان مؤسسها وهو حسن البنا قد مر بمرحلة طويلة من التصوف، حيث كان منتسبا إلى الإخوان الحصافية الشاذلية، كما ذكر ذلك في كتابه مذكرات دعوة والداعية. ثم أسس جماعة الإخوان المسلمين، ثم قتل حسن البنا سنة 1948، وخلفه حسن الهضيري، ثم خلفه عمر التلمساني، ثم خلفه حامد أبو النصر، ثم خلفه مصطفى مشهور، ثم خلفه مأمون الهضيبي، وتوفي قبل أشهر، ثم خلفه رجل من مكتب الإرشاد اسمه مهدي عاكف. فهذا يعني ملخص سريع عن هذه الحركة. طبعا حركة الإخوان المسلمون قامت على فلسفة التجميع، ولذلك تجد في أوساطهم مختلف الفرق، تجد الصوفي، تجد العقلاني، تجد الأشعري، تجد الماتريدي، تجد القبوري، تجد العقلاني، تجد الشيعي، تجد خليط. خلاصة المبدأ الذي يقوم عليه هو تجميع المسلمين بشتى الألوان وبشتى الأطياف. وهذا ما ذكره الشيخ أحد شيوخ حركة الإخوان المسلمين في العراق، أسأل الله أن يذكرني باسمه في مذكراته، محمود الصواف، الشيخ محمود الصواف ذكره في مذكراته، قال: التقينا بالشيخ حسن البنا فقال: اعملوا مع الصواف فنريد الإسلام بأي لون وبأي شكل، بأي لون وبشكل. فحركة تقوم بارك الله فيكم على هذا الأساس، فهمها استقطاب الناس من كل حدب وصوب، ولذلك اتخذت منهج الانتخابي أو منهج الديمقراطي وسيلة للوصول إلى الحكم، فإن فشل فاتخذت المنهج منهج الخروج بالسيف والسلاح على الحكام. نلخص هذا المنهج بما يلي: إن من يطلع على ما كتبه مؤرخ الإخوان المسلمين ويشاهد وثائقهم يظن أنهم هم الذين صنعوا تاريخ الإسلام المعاصر بسعيهم الحثيث إلى سدة الحكم ومصارعة الأنظمة، لكن تاريخ الإخوان المسلمين الحقيقي يمثل الفشل السياسي بكل أنواعه وصوره وأبعاده. فقد استطاع الضباط الأحرار أن يمتطوا هذه الجماعة حتى يصلوا إلى الحكم، حتى يصل الحكم، بل قالوا إن سيد قطب كان ميراب الثورة، فكان ما كان فماذا كان. ميراب الثورة أي الرجل الذي أسس ونظر للثورة إيش الفرنسية، الرجل الذي أسس ونظر للرجل للثورة الفرنسية، كان سيد قطب هو منظر حركة حركة الضباط الأحرار. حسن البنا أثناء تأسيسه للجماعة شكل سنة 1938 ما يسمى بالجهاز الخاص، بالجهاز الخاص أو التنظيم السري، وهو عبارة عن مجموعات من الشباب اختارها من نظام الجوالة عندهم وسلحها ودربها بحجة مصارعة اليهود والإنجليز، ثم كان لهذا الجهاز يعني مقتلا في جماعة الإخوان المسلمين. ولذلك لما اختير ضباط الأحرار للقيام بعمله التغيير والانقلاب على النظام الملكي سهل انضمامهم إلى أكثر الحركات قدرة على معاونتهم على ما خطط لهم، فقد انخرط جمال عبد الناصر حسين وعبد المنعم عبد الرؤوف وعبد المكارم عبد الحي ومحمد لبيب سنة 1942 في الإخوان المسلمين مكونا الجهاز الخاص للإخوان المسلمين في الجيش. قد ثبت أن جمال عبد الناصر باع حسن البنا على المسدس والمصحف. ولذلك عندما نجحت الثورة المصرية في سنة 1952 أيدتهم حركة الإخوان المسلمين ضد جميع أحزاب المعارضة، ظن من حركة الإخوان أن الجو خلا لها وأن أعدائهم أخرجوا من الحلبة السياسية، ولكن سرعان ما انقلبت الثورة على الحركة وكان ما كان، كما يذكر أحد مؤرخين وهو عباس السيسي في كتابه الإخوان المسلمون والتنظيم السري صفحة 119. وقس على ذلك ما حدث لهم في العراق وسوريا وغيرها من البلدان، فهم لا يزالون طليعة الفشل السياسي. أما مطالبتهم بالحكم الإسلامي فمن دقق النظر فيما كتبوه أو قالوه يرى أنهم يرون الوصول للحكم عن طريق الديمقراطية والتعددية السياسية. يقول حسن البنا: إن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال وبيان حدود كل سلطة من سلطات هذه الأصول كلها، يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائم في العالم كله إلى الإسلام، وهم لا يعدلون به نظاما. هذا كلامه موجود في كتاب حسن البنا مبادئ وأصول في مؤتمرات خاصة صفحة 60. مع أنه في بداية حياته انتقد الديمقراطية ووصفها بالنظم المائعة، فيقول في كتابه مذكرات الدعوة والداعية صفحة 120، وقد تحدث عن انشقاق حدث عقيب انتقاله من الإسماعيلية إلى القاهرة مدرسا: ولقد كان الإسلام حكيما أعظم الحكمة، انظروا إلى التناقض، أعظم الحكمة في وصيته بأخذ أمثال هؤلاء الخوارج، يصفون من خرج عنهم وانخرج على جماعتهم بالخوارج على رأي الجماعة بمنتهى الحزم، ثم يستدل بقتله بالسيف: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان. ولكننا، هو يقول حسن البنا يقول، ولكننا تأثرنا إلى حد كبير بالنظم المائعة التي يسترونها بألفاظ الديمقراطية والحرية الشخصية، وما كانت الديمقراطية والحرية يوما من الأيام معناها تفكيك الوحدة والعبث بحرية الآخرين. انتقال عجيب 180 درجة من وصف الديمقراطية بالنظم المائعة إلى المشاركة الحقيقية في هذه اللعبة السياسية. وقال فريد عبد الخالق وهو أحد قادتهم في كتابه الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ: إننا نريد تحقيق الديمقراطية وعودة الحياة النيابية، والديمقراطية لا بديل لها. ثم يقول: وإن تغيير مسار المجتمعات لا يمكن أن يتم إلا في جو من الحرية والديمقراطية يسمحان بازدهار المفاهيم الصحيحة. وقال القرضاوي في كتابه أوليات الحركة الإسلامية: والواجب على الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة أن تقف أبدا في وجه الحكم الفردي الدكتاتوري والاستبداد السياسي والطغيان على حقوق الشعوب، وأن تكون دائما في صف الحرية السياسية المتمثلة في الديمقراطية الصحيحة غير الزائفة. وصرح الهديبي وهو خليفة البنا بأنه يجيز أن يقيم أحزابا شيوعية في ظل الحكم الإسلامي. يقول، وكلامه موجود في الإخوان المسلمون أحداث صناعة التاريخ جزء الثالث صفحة 110: إن الشيوعية لا تقاوم بالقوة ولا بالقوانين، وإنه لا مانع لديه من أن يكون لهم حزب ظاهر، وإن الإسلام كفيل بضمان سلامة الطريق التي تسلكها البلاد. وانتقلوا من القول إلى العمل، فقد رشح البنا نفسه مرتين للبرلمان لكنه فشل، وهذا التوجه السياسي جعلهم يعقدون أحلافا مع أحزاب علمانية في مصر تحالفوا مع الوفد وهو حزب علماني، وكذلك صنعوا في اليمن وصنعوا في الأردن. وقد كتب محمد قطب ردا عليهم ضمن كتابه واقعنا المعاصر. إن هذه المسألة يا إخواني تدخل عند السلف في مسألة تسمى الدخول على السلاطين. ما هو موقف المسلم من الدخول على السلطان؟ طبعا وردت أحاديث كثيرة في النهي على الدخول على السلاطين وبخاصة سلاطين الجور. فقد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أتى السلطان افتتن، من أتى السلطان افتتن. وكتب عباس سفيان الثوري إلى عباد بن عباد في وصيته المشهورة قال: وإياك والأمراء أن تدنوا منهم وتخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع وتدرع عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار قراء سلما. أي اتخذوها سلما للوصول إلى أبواب الأمراء. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس تبليس صفحة 121 إلى 122: ومن تبليس الإبليس على الفقهاء مخالطتهم الأمراء والسلاطين ومدهنتهم وترك الإنكار عليهم مع القدرة على ذلك، ربما رخصوا لهم فيما لا رخصة فيه لينالوا من دنياهم عرضا، فيقع بذلك الفساد لثلاثة أوجه. أولا الفساد الذي يقع على الأمير، يقول: لولا أني على صواب لأنكر علي الفقيه، وكيف لا أكون مصيبا وهو ينهل من مالي. الثاني على العام، على العوام، يقول: لا بأس بهذا الأمير ولا بماله ولا بأفعاله، فإن فلان الفقيه لا يبرح عنده. الثالث الفقيه، يقع الفقيه التغير والعياذ بالله، فإنه يفسد دينه بذلك. وقد لبس عليهم إبليس في الدخول على السلطان، فيقول: إنما ندخل لنشفع في مسلم، وينكشف هذا التلبيس بأنه لو دخل غيره يشفع لما أعجبه، وربما قبح في ذلك الشخص لتفرده بالسلطان. يعني لو أراد حقيقة أن يشفع أو أن يدرع عن مظلوم أو أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، فإنه لو قام غيره بذلك لفرح، ولكن الحق غير ذلك فإنه يحزن، وربما يقدح في ذلك العالم لدخوله على ذلك السلطة. وفي الجملة كلام ابن الجوزي، وفي الجملة فالدخول على السلاطين خطر عظيم، لأن النية قد تحسن في أول الدخول ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم أو بالطمع فيهم، ولا يتماسك عن مداهنتهم وترك الإنكار عليهم. قد قال سفيان الثوري رضي الله عنه يقول، وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: ما أخاف من إهانتهم لي، إنما أخاف من إكرامهم إلي، فيميل قلبي إليهم. وقال الحافظ بن رجب في كتابه ما ذئبان جائعان، شرح في حديث ما ذئبان جائعان صفحة 52 إلى صفحة 53: وقد كان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر أيضا، وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيرهم. وقال ابن المبارك: ليس الآمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتزلهم. وسبب هذا، يقول ابن رجب، يقول: وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس له، ولذلك يداهنهم ويلاطفهم، وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إلا عطفوه وأكرموه وقبل ذلك منهم. وقد جرى لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس، فوبخه طاووس على فعله ذلك، وكتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد، وكان في كتابه: إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء. وقال ابن عبد البر وهو علامة الأندلس في كتابه جامع بيان العلم وفضله، الجزء الأول صفحة 185 إلى 186: معنى هذا الباب كله في السلطان الجائر الفاسق، فأما العدل منهم الفاضل فمداخلته ورؤيته وعونه على الصلاح من أفضل أعمال البر، ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز إنما كان يصحبه جلة العلماء مثل عروة بن الزبير وطبقته وابن شهاب وطبقته؟ وكان ابن شهاب يدخل على سلطان عبد الملك وبنيه بعده، وكان ممن يدخل على السلطان الشعبي وقبيصة وابن ذؤيب ورجاء بن حيوة الكندي وأبو المقدام والحسن وأبو الزناد ومالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وجماعة يطول ذكرهم. وإذا حضر العالم عند السلطان غبا، أي مرة بعد مرة، فيما فيه الحاجة وقال خيرا ونطق بالعلم كان حسنا، وكان في ذلك رضوان الله إلى يوم يلقاه. ولكنها مجالس الفتنة فيها أغلب، والسلامة منها ترك ما فيها. وقد اتخذ الدخول على السلطان أشكالا جديدة، منها الديمقراطية، التعددية الحزبية، الحملات الانتخابية، تأثيرات البرلمانية، حيث يزعم المفتونون أنهم يغيرون ولكنهم يتغيرون. وقد رد عليهم، أنا أرد على هذه الجماعة من كلام مؤرخيها ومؤسسيها، ولكن موقفنا بالتفصيل مكانه أمر آخر. يقول محمد قطب، وهو أخو محمد، وهو أخو سيد قطب، في كتابه إيش واقعنا المعاصر، يقول يرد عليهم: نناقش الشيوخ المتعجلين الذين يظنون أنهم يحركون العمل الإسلامي بوروج هذا الطريق غير المسدود، ويصلون عن طريقه إلى تحقيق الأمل المنشود. نقول لهم: إن استخدام هذا الطريق عبث لا يؤدي إلى نتيجة قبل تكون القاعدة المسلمة ذات الحجم المعقول. ولنفرض جدلا أننا توصلنا إلى تشكيل برلمان مسلم 100%، كل أعضاء يطالبون بتحكيم شريعة الله، فماذا يستطيع هذا البرلمان أن يصنع بدون القاعدة المسلمة التي تسند قيام الحكم الإسلامي ثم تسند استمراره بعد قيامه؟ لي تعليق على هذا الكلام من وجهين. التعليق الأول أن هذا فرض ليس بصحيح، بل هو المرض الذي توهمه إيش الإخوان المسلمون. إن تكوين برلمان مسلم 100% يعني أن القاعدة الإسلامية التي انتخبته 100%، لأن هي موجودة وتسند. الأمر الثاني، إن النجاح الباهر الذي يحققه الإسلاميون في الانتخابات مؤشر لدعاة الباطل أن ينقضوا عليهم ويحصدوهم، وسيقوم دعاة الديمقراطية بإلغاء النتائج وإعلان حالة الطوارئ وحل تلك الجماعات التي قامت بإذن وترخيص منهم، وما أحداث الجزائر عن القارئ ببعيد. لما نجحت جبهة الإنقاذ بنسبة 85% أو 90%، مباشرة ألغيت الانتخابات وأعلنت حالة الطوارئ وزج بهم في السجون. يقول محمد قطب: إنه تفكير ساذج، رغم كل ما يقدم من المبررات. وهذه كلمة خطأ لغوي، الصواب المسوغات. وفوق كل ذلك فهو يحتوي على مزالق خطيرة تصيب الدعوة في الصميم وتعوقها كثيرا، على الرغم مما يبدو لأول وهلة من أنها تمكن لها في التربة وتعجل لها الخطوات. أولا المزلق العقدي، نناقشهم من ثلاثة أوجه. فكيف يجوز للمسلم الذي يأمره دينه بالتحاكم إلى شريعة الله وحدها لا شريعة الله وحدها دون سواها، والذي يقول له دينه إن كل حكم غير حكم الله هو حكم جاهلي؟ طبعا أنا تحفظ على إطلاق لفظ الجاهلية، وقد بينت أنه لا جاهلية مطلقة بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا تعبير قطبي لا يجوز قبوله ولا الرضا عنه ولا المشاركة فيه. كيف يجوز له أن يشارك في المجلس الذي يشرع بغير ما أنزل الله ويعلن في سلوكه العملي في كل مناسبة أنه يرفض التحكم إلى شريعة الله. كيف يجوز له أن يشارك فيه فضلا عن أن يقسم يمين الولاء ويتعهد بالمحافظة عليه وعلى الدستور الذي ينبثق عنه؟ والله يقول والله سبحانه وتعالى يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهؤلاء حديثهم الدائم هو مخالفة شريعة الله والإعراض عنها، ولا حديث لهم غيره ينتظره المنتظر حتى يخوضوا فيه، فكيف إذا يقعد معهم؟ كل ما يقال من المبررات أننا نسمعهم صوت الإسلام، أننا نعلن رفضنا المستمر للتشريع بغير ما أنزل الله، أننا نتكلم من المنبر الرسمي فندعو إلى تحكيم شريعة الله، كل ذلك لا يبرر تلك المخالفة العقدية الواضحة. يقولون، هو يقول: ألم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قريش في ندوتها ليبلغها كلام الله؟ بلى، كان يذهب إليهم في ندوتهم لينذرهم، ولكنه لم يكن يشاركهم في ندوهم. ولو أن مسلما يدعو إلى تحكيم شريعة الله استطاع أن يذهب إلى ندوة الجاهلية المعاصرة ويريد بها البرلمان، وهذا تكفير ونحن لا نقول بالتكفير، ويسمح له بالكلام فيها كما كانت تسمح الجاهلية الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان واجبا عليه أن يذهب وأن يبلغ، لأنه في هذه الحالة لا يكون عضوا في الندوة، إنما هو داعي من خارجها جاء يدعو إلى اتباع ما أنزل الله، فلا الندوة تعتبره منها ولا هو يعتبر نفسه من الندوة، إنما هو مبلغ جاء يلقي كلمته ثم يمضي. أما المشاركة في عضوية الندوة بحجة إتاعة الفرصة لتبليغها كلمة الحق فأمر ليس له سند في دين الله. هذا من ناحية العقدية، هذا محمد قطب يناقش جماعته. المزلق الثاني يقول: هو تمييع القضية بالنسبة للجماهير، تمييع قضية الإسلام بالنسبة للجماهير. إننا نقول، هو يقول: إننا نقول للجماهير في كل مناسبة إن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، وأنه لا شرعية إلا للحكم الذي يحكم بشريعة الله، ثم تنظر الجماهير فترانا قد شاركنا فيما ندعوها هي لعدم المشاركة فيه، فكيف تكون النتيجة؟ وإذا كنا نحن نجد لأنفسنا المبررات للمشاركة في النظام الذي نعلن للناس أنه باطل، فكيف نتوقع من الجماهير أن تمتنع عن المشاركة؟ وكيف تنشأ القاعدة الإسلامية التي يقوم عليها الحكم الإسلامي، القاعدة التي ترفض المشاركة في كل حكم غير حكم الله؟ إننا نحسب أننا بدخولنا البرلمانات نقوم بعمل ييسر قيام القاعدة الإسلامية، لأنه يدعو إليها من فوق المنبر الرسمي الذي له عند الناس رنين مسموع، ولكننا في العقيدة نعوق قيام هذه القاعدة بهذا التمييع الذي نصنعه في قضية الحكم بما أنزل الله، فلا يعود عندنا عند الجماهير تصور واضح للسلوك الإسلامي الواجب في هذه الشؤون، ولن تكون القاعدة بالحجم المطلوب لقيام الحكم الإسلامي حتى ينضج وعي الجماهير وتعلم علم اليقين أن عليها عقيدة أن تسعى لإقامة الحكم وحده دون أي حكم سواه، وألا تقبل وجود حكم غير حكم الله. المزلق الثالث مزلق لعبة الدبلوماسية، هو يقول كلام محمد قطب لا يزال: كما أثبت التجارب القرون كلها لعبة يأكل القوي فيها الضعيف، لا يتاح للضعيف من خلالها أن يغفل القوي فينتزع من يده شيئا من السلطان، والقوة والضعف في لعبة الدبلوماسية لا علاقة لها بالحق والباطل، ولا علاقة لها بالكثرة والقلة، فالأقلية المنبوذة من الشعب المكروهة منه التي تسندها في الداخل القوة العسكرية وتسندها في الخارج إحدى القوى الشيطانية الموجودة لهم في الأرض هي القوية،
ولو لم يكن لها أنصار، والأكثرية المسحوقة المستضعفة هي الضعيفة، ولو كانت تمثل أكثرية السكان. ومن ثم فالجماعات الإسلامية الداخلة في التنظيمات السياسية لأعداء الإسلام هي الخاسرة في لعبة الدبلوماسية، والأعداء هم الكاسبون، سواء بتنظيف سمعتهم أمام الجماهير بتعاون الجماعات الإسلامية معهم، أو تحالفها معهم، أو اشتراكها معهم في أي أمر من الأمور، أو بتمييع قضية الإسلاميين في نظر الجماهير وزوال تفردهم وتميزهم الذي كان لهم يوم أن كانوا يقفون متميزين في الساحة لا يشاركون في جاهلية السياسة. والجاهلية لفظ تكفيري لا نقره، جاهلية السياسة من حولهم، ويعرف ويعرف الناس عنهم أنهم أصحاب قضية أعلى وأشرف وأعظم من كل التشكيلات السياسية الأخرى التي يريد الحياة، التي تريد الحياة الدنيا وحدها، وتتصارع وتتكالب على متاع الدنيا، ولا تعرف في سياستها الأخلاق الإسلامية ولا المعاني الإسلامية، فضلا عن مناداتها بالشعارات الجاهلية وإعراضها عن تحكيم شريعة الله. ولم يحدث مرة واحدة في لعبة الدبلوماسية أن استطاع المستضعفون أن يديروا دفة الأمور من داخل التنظيمات السياسية التي يديرها أعداؤهم. وما يحدث من إصلاحات جزئية في بعض النواحي الحياة على يد الإسلاميين لا تطيقه الجاهلية ولا تصبر عليه، وسرعان ما تمحوه وتبطل آثاره، وتظل الآثار السيئة التي ينشئها تمييع القضية باقية لا تزول، وشرها أكبر بكثير من النفع الجزئي الذي يتحقق بهذه المشاركة، حتى لكأنما ينطبق عليه قوله تعالى: فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. أن يتوهم أن يتصور أن الجاهلية تظل غافلة حتى يتسلل الإسلاميون إلى مراكز السلطة، ثم على حين غفلة من أهلها ينتزعون السلطة ويقيمون الحكم الإسلامي، فوصفه بالسذاجة قد لا يكفي لتصويره. وتجربة السودان، هو يقول، وتجربة السودان تكفي فيما أعتقد لإبطال هذا الوهم إن كان له وجود حقيقي في ذهن من الأذهان. هذه خلاصة إخواني بارك الله فيكم منهج هذه الجماعة في التغيير. ترون ما يلي: أولا، أنهم يسيرون حسب المصلحة السياسية وليس حسب المصلحة الشرعية. فحسن البنا وصف ديمقراطية في مذكرات الدعوة بأنها من النظم المائعة التي لا يعتبرها الإسلام، ثم تحولوا فجأة إلى المشاركة الفعلية وإلى الدعوة إلى التعددية الحزبية. التعددية الحزبية لا يعني تعدد الأحزاب الإسلامية، بل يعني وجود حزب بعث، وجود حزب شيوعي، وجود حزب لا يؤمن بالله، وجود حزب إباحي، الكل على دينه الله يعينه. هكذا حرية شخصية، حتى الكفر الفجر لهم إيش؟ حزب. وهذا حسن الهدايبي كما سمعتم يجيز وجود حزب شيوعي في الدولة الإسلامية. حزب شيوعي ينكر إيش؟ وجود الله، ويقول الدين أفيون الشعوب. ثم إنهم مختلفون، بعضهم يجيز الدخول في البرلمانات، وبعضهم لا يجيز الدخول في البرلمانات. وكتاب واقعنا المعاصر، هذا الكتاب هو ألف باء أو أبجديات جماعة التي تسمت بالسرورية، ألف باء أبجديات جماعة محمد السرور، وهم الذين يمثلون الجناح القطبي في جماعة الإخوان المسلمين. فالإخوان المسلمين قسموا إلى قسمين: جناح حسن البنا وجناح سيد قطب. فجناح البنا يتخذ المنهج الديمقراطي، وهذا يمثله التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، والتيار القطبي يتخذ إيش المواجهة العسكرية طريقا للتغيير. فكل جماعات الخروج، كل جماعات التكفير، كل جماعات الغلو خرجت من تحت عداءة سيد قطب. والذي يدرس ظلاله والذي يدرس معالمه في الطريق يجد أنه يصرح جهارا نهارا بأن هذه المجتمعات كافرة، رغم أنها تقول لا إله إلا الله، ورغم أن الأذان يرفع من على المآذن. لماذا؟ لأنها رضيت بحكم غير الله. فالحاكم كافر، ورئيس الوزراء إيش؟ رضي كافر، والوزراء كفار، والنواب كفار، والجيش كافر، والرعية إيش؟ كافرة، كلها إيش؟ كافرة. لذلك جماعة التكفير والهجرة التي كان زعيمها شكري مصطفى عبد العال إنما تربت على كتب سيد قطب، على معالم في الطريق، وعلى في ظلال القرآن. فهذا فكر خطير يجب أن يحارب، ويجب أن يقصى، ويجب أن تتتبع كتبه من مكتبات المسلمين. وهذه الكتب التي يجب أن تصدر فيها الفتاوى بتحريمها وتحريم بيعها، ولكن رأينا العكس للأسف. هذه الكتب تتبنى ويدعى إليها، ولكن كتب الدعوة السلفية التي تحارب هذا التطرف وهذا الغلو وهذا الإرهاب الفكري هي التي يصدر فيها الفتاوى بحجرها ومنعها وعدم قراءتها. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا وخلفنا خيرا منها. أقول تكلمت على هذه المناهج الثلاث لأنها هي الظاهرة على الساحة الإسلامية، وهي التي يراها كثير من الشباب. وهناك مناهج بحاجة إلى تخصص أعمق، ولكن هذا الذي قدمته مفتاح لإخواني لكي يتبصروا بواقع الحركات الإسلامية، ويعلموا أن ليس كل ما يلمع ذهبا، وليس كل شيء أبيض لبنا، ويأخذوا طريق الإصلاح وطريق التربية، وهي التي إن شاء الله سنختم بها هذه المحاضرات، منهج السلف في التغيير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. ما عندي أسئلة، مين عنده سؤال أو سؤالين قبل ما نختم مجلسنا ونمضي على الطريق؟ نعم تفضل. نعم الآن في مناهج مثل الآن يتخذون من التفجير منهجا بدعوى الجهاد، فهناك المنهج الجهادي الآن ما تطرقنا له لأنه تفصيله يطول والدورة قصيرة، لكن نحن نعطي مفاتيح لإخواننا حتى إيش يدرسوا وينظروا ويتتبعوا. نحن نريد أن يخرج من صفوف هذه الدعوة المباركة بس يتخصصوا في الجماعات الإسلامية، يتخصصوا في التاريخ الإسلامي، يتخصصوا في السيرة النبوية، يتخصصوا في الفقه، يتخصصوا في العلوم العصرية. فلا بد يا إخواني من التخصص حتى تحدث نهضة علمية، حتى تحدث نهضة إسلامية، لأن المسلمين الآن بحاجة إيش؟ إلى نهضة تعيدهم إلى إيش؟ ما كان عليه عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تجديد الدين. تجديد الدين في كل علوم الشريعة، في أصول الفقه، في التفسير، في الفقه، في العقيدة، في المنهج، في كل شيء. فهذا لابد له من تخصص. تكون عندك علوم الآلة، ألخص لكم علوم الآلة ثلاثة. طالب العلم لابد أن يتقن ثلاثة علوم، علوم آلة: علم الحديث، علم الحديث به يميز بين الحديث الصحيح وبين الحديث الضعيف، وعلم أصول الفقه وبه يستدل بالأدلة على مراد الله ورسوله، علم أصول الفقه. والأمر الثالث علم لسان العرب، علم لسان العرب، لأنه من لم يفقه اللغة العربية لا يمكن أن يفقه الشريعة الإسلامية، لا يمكن أن يفقه الشريعة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى أن يوفقني فيما طرحت، وما أردت والله إلا الخير، وما أردت أن أشهر بأحد أو أن أذم أحد، ولكنها الأمانة التي أخذها الله سبحانه وتعالى علينا أن نبصر إخواننا بمواقع أقدامهم، وأن نوجه نظرتهم إلى الصراط المستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل أخي. يؤسفني ليس في الساحة الإسلامية كتاب متخصص، وإن شاء الله سأصدر كتابا في هذه المناهج اسمه مناهج الحركات الإسلامية المعاصرة، عرض ونقد، عرض ونقد. نعم تفضل. فلعلك تقصد التي أصدرتها الندوة العالمية للشباب الإسلامي. نعم، هذه طبعا الندوة العالمية للشباب الإسلامي يسيطر يا أخواني عليها الإخوان المسلمون، ومن بلايا هذا العصر أن هذه الجماعة استطاعت أن تتغلغل في هذه الدولة حتى وصلت إلى نخاعها، ثم صدرت داخل هذه الدولة التفجير. فأنتم تسمعون بين كل لحظة ولحظة إيش؟ تفجير، تفجير في المحية، تفجير في الرياض، والأمس كان القريب تبادل وتفجيرات في الرياض وقتل بعض الناس وبعض المسلمين. هذا الجهاد يا أخواني ليس فوضى، الجهاد ليس أن نقتل المسلمين، هذا منهج خوارج، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون إيش؟ أهل الأوثان، يفجروا وسط المسلمين في بلاد المسلمين وعايشين في بلاد أوروبا وبلاد إيش؟ أمريكا تحت حماية الصليب. فهذا ليس من منهج الأنبياء وليس من منهج ورثة الأنبياء. تفضل أخي. لا، أنهم يريدون الإسلام بأي لون، فدين الطاغي في السعودية أو الدعوة الظاهرة في السعودية هي الدعوة إيش؟ إيش؟ السنة، دعوة التوحيد والسنة، فهم إيش؟ يتلونون بلون تلفية في السعودية. عندهم قاعدة، قالوا السعودية عندها قاعدة يا إخوان، إذا رآنا الإخوان المسلمون ظنوا أننا سلفيين، وإذا رآنا السلفيون ظنوا أننا إخوان مسلمين. هذه قاعدة تلون. نعم، قال هو حسن ظن يقول لمحمود الصواف نريد الإسلام بأي لون وبأي شكل. مجرد أسأل الله أن يصلحهم. نحن نقول هذا النقد ليس للأفراد بأعيانهم، النقد للمناهج يا أخي بارك الله فيك. فتعرف قول الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت أمتي على 73 فرقة، فلا يعني كل فرد في هذه الفرقة في جهنم والعياذ بالله، إنما هو الحكم على المناهج. نحن نقول منهج، ما نقول الأفراد، ما قلنا كل أخ مسلم في جهنم، ما قلنا كل تحريري في جهنم، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نحن لا نحكم على الناس بجنة أو نار، ولكننا نحكم على المناهج والحركات والجماعات، وهذا يجب أن تفرقوا فيه بين الحكم على الفعل والحكم على إيش؟ المعين. قد يقول الرجل الكفر ولكن لا يكفر. مثاله ذاك الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أخطأ من شدة الفرح. هناك قاعدة عندنا، قاعدة رحمة، بعكس ما عندنا. قاعدتهم هم الحكم ثم طلب العذر. بحكم على الإنسان بأنه كافر، بقول لك إذا لم يتبين أنه كافر بنخليه مسلم. نحن العكس، العذر قبل الحكم، العذر قبل الحكم. وأنا أذكر لكم قصة وأنهي بها هذا المجلس. عندما جاء شيخنا رحمة الله عليه إلى هذا البلد، اتصل به شيخ نوح مقضى، ولكن تقول التاريخ سجلوا التاريخ يا أخوان. قال له: يا شيخ ناصر، الغريب يجب أن يكون أديب. قال له الشيخ ناصر: يا شيخ نوح، ما هذه الإقليمية؟ قال: أنت وتلاميذك تكفرون الناس. قال: إني سائلك سؤال، إذا جاء رجل إلى قبر وقال: نويت أن أصلي ركعتين لصاحب هذا القبر، فماذا تقول يا شيخ نوح؟ قال: هذا كافر خارج من ملة الإسلام. قال: أما نحن فلا نكفره، لأنه قد يكون جاهل، ما هو جاهل نعلمه. وعلى أثرها زار الشيخ نوح القضاة الشيخ ناصر في بيته واعتذر منه. فنحن لسنا دعاة تكفير، لسنا دعاة تفجير، لسنا دعاة تدمير، لسنا دعاة تهييج سياسي، لسنا دعاة إضرابات، نحن دعاة إصلاح. وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنوب. وستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، والله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.